ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الموحدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتخذنا قوله عليه الصلاة والسلام شعارا لنا، إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهيا بنا لننزل أضيافا كراما على مائدة النبوة المباركة، هيا بنا لننزل تلامذة النجباء في مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. والليلة إن شاء الله تعالى نكمل لقاءنا أو لقاءاتنا مع الكنز النبوي الذي ادخره لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكنز النبوي ينفع أكثر مما ينفع الذهب والفضة، بل لا وجه للمقارنة. فالذهب والفضة إذا ادخر الإنسان منهما شيئا كثيرا فإنهما يفنيان ولا يبقيان، ولو بقي أي الذهب والفضة فإن الإنسان هو الذي يفنى ويموت، فإما أن يفنى الذهب والفضة وإما أن يفنى من يجمعهما. أما هؤلاء الكلمات، كلمات الكنز النبوي، فإنها لا تفنى، بل يبقى نفعها وخيرها وفضلها وبركتها وأثرها في الدنيا والآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا فضل هذه الكلمات، وأن يرزقنا الفقه في معانيها وتعلم مسائلها. عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. قلنا في الحلقة الماضية والتي قبلها إن عندنا معادلة نبوية كريمة. هذه المعادلة النبوية تقول: سلامة قلب زائد صدق لسان يساوي استقامة خلق. سلامة قلب زائد صدق لسان يساوي استقامة خلق. ونعيش الليلة مع استقامة الخلق، نعيش في هذا اللقاء مع استقامة الخلق. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما. إذا صلح القلب وترجم اللسان واغترف مما في القلب صلاحا وإيمانا ويقينا، فإن الأعضاء تتلقى رسالة إيجابية يعلنها اللسان ويقرأها عليها، حينئذ تتحرك الأعضاء فيما يرضي الله عز وجل، وتنبعث بجد ونشاط نحو الطاعات ونحو معالي الأمور ونحو الصفات الحميدة ونحو الأخلاق الحسنة. وأسألك خلقا مستقيما. هل الخلق المستقيم صعب حتى نسأل الله عز وجل إياه؟ نحن نسأل الله عز وجل في كل شيء، صعبا كان أو سهلا، شاقا كان أو غير شاق، يسير يعني، نسأل الله في كل شيء، لأننا لا نستغني عن الله عز وجل طرفة عين. يعني لو أردت أن ترفع هذا القلم تقول بسم الله، أي أستعين بالله على رفع هذا القلم. لو أردت أن تفتح هذا القلم تقول بسم الله. لو أردت أن تكتب تقول بسم الله. لو أردت أن تحمل هذا المكتب تقول بسم الله. فأنت في أمورك كلها، كبيرها وصغيرها، عظيمها وحقيرها، لا غنى لك عن الله عز وجل. الأخلاق المستقيمة ببساطة تترجم قول الله تبارك وتعالى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الاستقامة، الاستقامة يعني أن تثبت على طريق الله عز وجل، فلا روغان ولا زوغان ولا انحراف ولا اعوجاج ولا تغيير ولا تبديل، بل أنت أنت، أنت أنت المسلم، أنت أنت المؤمن الذي يحمل في قلبه كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله حية، تمد أعضاءك بالأخلاق الحسنة. فمن قويت في قلبه لا إله إلا الله حسنت أخلاقه على قدر قوة كلمة التوحيد في قلبه، ومن ضعفت في قلبه كلمة التوحيد، من ضعف في قلبه قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن أخلاقه تضعف. وكما قلنا إن القلب إذا صلحت صلحت الأعضاء كلها. لكن هناك صوارف عن الاستقامة، هناك الهوى، هناك النفس الأمارة بالسوء، هناك الشيطان، هناك البيئة الفاسدة، وخلان السوء، وأصدقاء المعصية. إذا أردت، وهناك الشيطان الذي يريد أن يوقعك في المعصية والبغضاء والشحناء. إذا أردت أن تواجه هذه المعوقات كلها، سواء الهوى أو النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان أو البيئة الفاسدة وأصدقاء المعصية وخلان السوء، فقل: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما. الخلق المستقيم معناها أنت أنت المؤمن الذي يحمل كلمة التوحيد اليوم وغدا وحتى تلقى الله عز وجل. أنت اليوم حليم وغدا حليم وبعد غد أحلم. أنت اليوم جواد وبعد غد أجود. أنت اليوم صبور وبعد غد أصبر حتى تلقى الله عز وجل. ما تزال تترقى في درجات الأخلاق. فمن حلم إلى حلم، ومن علم إلى علم، ومن عفة إلى عفة، ومن جود إلى جود، ومن سماحة إلى سماحة، ومن كرم إلى كرم. كل الأخلاق أنت ما زلت ترتقي فيها. الاستقامة في الأخلاق ما فيش تراجع فيها. الآن في ناس كتير بتغير أخلاقها، كثير من الناس اليوم يغيرون أخلاقهم. بالأمس كان الواحد منهم وديعا كالحمل، وبعد ذهاب الأمس ومجيء اليوم إذا به ذئب ضار، إذا به سبع مفترس. بالأمس كانت كلماته رقراقة يختارها على عينه وينتقيها كما ينتقي أطيب الثمر، ثم في غده إذا به لا يبالي ماذا يقول، فربما يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا وهي من سخط الله، فيكتب الله له بها سخطه ليوم يلقاه. بالأمس كان حليما واليوم غضوب. بالأمس كان جوادا كريما سخيا واليوم بخيل حريص عنده شح. بالأمس كان عدلا يحكم بين الناس بالعدل ويزن بالقسطاس المستقيم، واليوم وغدا تراه ظالما جائرا يحابي ويجامل على حساب الحق ويتخطى الحدود ويتعدى المحارم. ما هذا؟ ليس بالخلق المستقيم، لأنه بوشين، وش امبارح ووش النهاردة، لأنه بيميل مع الريح حيث مالت، لأنه بيتبع هواه ومزاجه، ما عندوش قاعدة بتحكمه. احنا عندنا قاعدة بتحكمنا، التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرب الأمس هو رب اليوم ورب غد ورب الزمان كله. فأنا أتعبد الله عز وجل في كل أيامي بالعدل، وأرجو من الله الاستقامة على العدل. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هؤلاء الذين لا تستقيم أخلاقهم، لأن في ناس أخلاقها غير مستقيمة. ليه؟ يقول لك: من لم يتذأب أكلته الذئاب. يقول لك: الزمن فسد والناس بقت وحشة، واللي ما يعملش زي الناس الناس تاكله، فأنا لازم أخربش وعض، ولازم يكون لي أنياب، ولازم أرد الكيل كلين كلين والصاع صاعين. الله، ده الأخلاق راحت فين عنده؟ انحرفت ميزان الأخلاق، تكسرت كفتاه. أنت تسأل الله عز وجل أن تكون صاحب خلق حسن وأحسن، فمع أصحاب الأخلاق الحسنة تعيش وتبرز الأخلاق الحسنة، ومع أصحاب الأخلاق السيئة تدفع بالتي هي أحسن. مدار الأمر كله في استقامة الخلق على قول الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه
ولي حميم وما يلقاها، يعني لا يقدر على دفع السيئة بالتي هي أحسن، وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبروا أنفسهم على طاعة الله وصبروا أنفسهم عن التشفي والانتقام، فلم يواجهوا الإساءة بالإساءة. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يبقى إذن أنت في حاجة إلى أن تسأل الله عز وجل أن يجعل خلقك مستقيما. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. فتن كقطع الليل المظلم، الليل درجات الظلمة فيه، درجة الظلمة فيه ليست واحدة، بل في أول الليل الظلمة خفيفة ثم تشتد ثم تشتد ثم تشتد حتى يصبح الظلام، حتى نمسي في الظلام الدامس، الظلام الدامس الذي لا يرى الواحد فينا يده إذا أخرجها. فالفتن فتنة رقيقة، أشد أشد أكبر أكبر. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يعني لا تمضي فتنة إلا والتي بعدها أشد منها. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. شايف؟ شايف الخلق حصل له إيه؟ الإيمان حصل له إيه؟ اتغير. مفيش استقامة على الإيمان، مفيش استقامة على الخلق إذا بدل الإيمان إلى كفر. إذا بدل الإيمان إلى كفر ما بين عشية وضحاها، أو ما بين مساء وصباح، فما بالك بباقي الأخلاق؟ وليس بعد الكفر ذنب. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرة، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرة. إيه اللي خلاه يغير بسرعة؟ ما الذي جعله يغير أخلاقه بعد أن كان صاحب خلق حسن وصاحب إيمان، إذا به صاحب خلق سيء ومعصية وعربدة وكفر وبدع وفسوق؟ ما الذي غيره؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني الأخت التي كانت تلبس ملابس الحشمة والوقار ثم انقلبت على عقبيها وخسرت دينها ولبست ملابس الفتنة، ما الذي غيرها؟ باعت دينها بعرض من الدنيا. الله، كانت لابسة ملابس الحشمة وغيرت، لبست ملابس السفور والتبرج، ايه اللي خلاها تبيع دينها مقابل ملابس التبرج؟ بعرض من الدنيا. عرض الدنيا بالنسبة لها ايه؟ دفعوا لها فلوس علشان تلبس ملابس السفور؟ احتمال، في ناس بتعمل معها كده عشان تسيب الحجاب تلبس ملابس السفور بيدفعوا لها فلوس، باعت دينها بعرض من الدنيا. واحتمال ما فيش فلوس ولا حد دفع لها، بس العرض من الدنيا، العرض يعني الحاجة التافهة اللي بتزول بسرعة، حاجة ما تستحقش، ما تستاهلش ان الواحد يبيع دينه علشانها. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ عرض الدنيا بالنسبة اللي كانت لابسة ملابس الحشمة والوقار وانقلبت على عقبيها ولبست ملابس السفور والتبرج وأهل العصيان، أنها تريد أن ترى نفسها جميلة، فأرادت أن ترى نفسها جميلة وأن تحدد معالم جسدها مقابل أن تتخلص مما أمر الله بستره من ملابس الحشمة والعفة والوقار. سبحان الله. وعلى هذا فقس الذي كان يبر والديه ثم انقلب على عقبيه فعق والديه، ليس عنده استقامة أخلاق. الذي كانت يده نظيفة لا تمتد إلى الحرام، لا يرتشي ولا يختلس ولا يقبل المليم الحرام، القرش الحرام، فإذا به بعد ذلك يتناول الحرام من كل مكان ومن كل اتجاه. يبيع دينه بعرض من الدنيا. العرض ده ممكن يكون مال، ممكن يكون منصب، ممكن يكون شهرة، ممكن يكون هوى، ممكن يكون حظ نفس. فأنت بتقول: اللهم إني أسألك خلقا مستقيما، لأن الناس سرعان ما تغير أخلاقها في آخر الزمان. وده الحديث اللي معانا اللي بيروه لنا عبد الله بن عمرو بن العاص. اسمعوا معايا الحديث ده كده، والحديث أصله عند الإمام البخاري، وبهذا اللفظ أوردته من عند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ابن عمرو، كيف بك إذا أنت بقيت في حثالة من الناس؟ يا عبد الله ابن عمرو، كيف بك إذا أنت بقيت في حثالة من الناس؟ قال: قلت يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: إذا مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. قال عبد الله بن عمرو: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: اتق الله عز وجل، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك عوام الناس. معنى الكلام ده ايه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين ان في اخر الزمان الناس يغيرون اخلاقهم ولا يستقيمون عليها. قال له: كيف انت اذا بقيت في حثالة من الناس؟ الحثالة هم الناس الرديئون، الناس غير الجيدين، الناس الذين فيهم فحش وتفحش، الذين بينهم تهاجر وتقاطع وتباغض وتشاحن، الذين يفعلون فعل السوء ويتكلمون بكلام السوء ويتخلقون بأخلاق السوء، دول الحثالة من الناس. قال له كيف يعني؟ معنى كده أصحاب الأخلاق الحسنة سيذهبون ونقعد نتبكى عليهم؟ الله يرحم أيام الناس اللي كانت بتحاسب على ألفاظها. الله يرحم أيام الناس اللي كانت تقعد في المجالس تحترم نفسها وتحترم الكبار. يعني دلوقتي تبص تلاقي الولد قاعد شاب ابن 20 ولا أقل ولا أكتر شوية في وسط مجالس الكبار اللي عندهم 40 و50، وقاعد معوج أو حطت رجل على رجل. يا ابني احترم الكبار، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وتبص تلاقيه يتكلم كده وما يعملش اعتبار للكبار اللي قاعدين، بنت ولا ولد، شاب ولا شاب، قاعدين في مجتمع الكبار، وفجأة تراهم ينطلقون بكلمات لا يليق أن تقال، ويجلسون جلسات لا ينبغي أن يجلسها أحد. أين ذهبت الأخلاق؟ أخلاق المجالس في احترام رؤية الناس لي وأنا وقور، والمؤمن ساكن وقور، وحاله وسمته وهديه جيد، وكلامه حسن. أين ذهب ذلك؟ قطاع واسع من الناس تبدلت هذه الأخلاق. قل اللهم إني أسألك خلقا مستقيما، قطاع واسع من الناس تبدلت هذه الأخلاق عندهم. كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ عارف الحثالة من الناس يعني إيه؟ لما تقعد معهم تسمع شتايم وألفاظ وحشة وألفاظ قذرة، ومش هضرب أمثلة، يعني لساني يعف عن ضرب الأمثلة اللي بنراها ومشايتها في الأوتوبيسات والسيارات وعلى محطات القطار، بل في الجامعات. والله والله بل في الجامعات نسمع كلمات من الشباب نابية، وفي البيوت وفي الطرقات حثالة من الناس، الذي يسمح للسانه أن ينطق بالسوء وكلمة الفحش حثالة من الناس، كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يعافينا وتوب علينا جميعا، الذي لا يبالي بحركاته، تراه يترقص في الشارع وهو يضع السماعات في أذنيه على أنغام الموسيقى الفاجرة يمينا يمنة ويسرى، ده حثالة من الناس، لم يحترم نفسه. المؤمن ساكن وقور، يمشي في الشارع معتدل، مش بقولك يمشي عسكري انتباه خطوة سريعة خطوة معتدل مرش، لا أنا بقولك يمشي محترم، أو بيبقى قاعد في القطار أو في السيارة وتلاقي عادي دندن ويتحرك يمين وشمال، لا برضه هذا فعل حثالة من الناس. المؤمن لا يندرج في حثالة الناس، لأن كلمة التوحيد في قلبه يصونها وتصونه، يحميها وتحميه، يقدرها وترفعه. كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص فزع، يعني أنا حيتقدم بي العمر إلى أن ألقى أناس لا يحاسبون على كلماتهم ولا على أفعالهم، وسمهم النبي صلى الله عليه وسلم حثالة. قال قلت يا رسول الله وكيف ذلك؟ علامة إن هم حثالة من الناس إيه؟ قال له إذا مرجت عهودهم. عارف مرجت يعني إيه؟ اختلطت. إذا مرجت عهودهم وأماناتهم، عارف مرج البحرين يلتقيان؟ ما اختلطت العهود، يعني النهاردة مديك العهد بكرة يقول لك ما عرفش. أنت موقع مع النهاردة عقد، مثلا موقع عقد شقة من سنة، واتفقنا على السعر مثلا 300,000 جنيه، دفعت 100,000 وال200,000 على سنتين، وعند التسليم يكون الفلوس كلها منتهية. تيجي بعد السنتين ووقعت العقود وانتهى، تيجي تسلم يقول لك افتح الله يا عم، ما احنا اتفقنا ووقعنا العقود وانصرفنا ووجب البيع، يقول لك الاسعار زادت، خلاص انا مش هبيع الشقه اكتر من 500,000، اقل من 500,000 جنيه. طب ده احنا اتفقنا، يقول لك اعلى مدخلك اركبه والمحكمه قدام منك. مرجت عهودهم، يعني خلاص باع دينه مقابل شويه اسعار ارتفاع، وهو كسبان برضه مش خسران، يعني ان خسر في العماره دي ما هو كسبان في عشرات العمارات قبل كده، وهيكسب في عشرات العمارات بعد كده، ودي تشيل دين، لكن العقد تم طالما اتفقنا. طيب واحد بيبيع فدان ارض او مزرعه، 50 فدان 100 فدان، لتاجر من التجار، دخل لف في الارض بعد البرتقال كده ما بدا يظهر وامن الافات والعاهات، فيقوم يلف يقدر الارض، والله الارض دي هاخدها بقد كده، يتفق معاه مثلا 100,000 50,000، فجاه اسعار البرتقال او الخوخ او التفاح او اي بقى ماده من المواد الثمره من الثمار ترتفع. كان واخد حاسب الكيلو على مثلا نص جنيه، ربنا وخلاص تم البيع، الله يربحك الله يربحك، كل واحد راح لحاله، والراجل بدا يخش في الارض، ايه الاسعار رفعت، اللي كان هيبيع الكيلو بجنيه الكيلو بقى ب2 جنيه و3 جنيه، صاحب الارض يجيب الرشاشات ويجيب شويه بلطجيه ويقف يقول له لا مفيش حاجه اسمها تقطع من الارض برتقان ولا خوخ ولا جميز ولا مش عارف ايه. ايه الحكايه؟ مش احنا اتفقنا وبعنا وافترقنا وتم البيع واتفقنا بكلماتنا والرجاله تتعرف من كلمتها والراجل الحر يتعرف من كلمته؟ قال له ده لما كان البرتقان بنص جنيه تعرف دلوقتي بكام؟ يعني تكسب 2 جنيه ونص. اه كتير عليك. مارجت عهد باع دينه مقابل فدان ارض. ده كله بيحصل ليل ونهار ليل ونهار في اي حاجه في اي سلعه. اتفق معاك النهارده على اتفاق السعر يرفع بعد ما اتفقنا، يجي يغشك ويخونك ويقول لك مالكش حاجه عندي. حرام، لا يجوز. ده يتخاف عليه، ده يلقى الله سارقا ولا يحل له ان يفعل ذلك، يلقى الله ظالما لو لم يتب ويرجع المال الذي اخذه. يعني لو حد عمل عمله زي ده لابد يرجع المال للراجل اللي كان متفق معاه اللي خده منه حقه. مرجت عهودهم، اختلطت العهود، غيروها بدلوها، لم يوفوا بها، لم يوفوا بالعهود. واماناتهم، الامانه تأتمن على عرض، تأتمن على ابن، تأتمن على بيت، تأتمن على زوجة. والله قصة عجيبة. الرجل يعني حصل بينه وبين زوجته خلاف مما يحصل بين الأسر، والأسر لا 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 تتقن الآن فن إدارة الخلافات والأزمات الزوجية. لعلنا أن يأذن الله عز وجل لنا أن نأخذ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أدير الخلافات في البيت، لعل الله أن يأذن بذلك عما قريب. عندنا علمني النبي عليه الصلاة والسلام كيف أدير الخلافات في البيت، وإزاي الخلافات دي أعديها بسلام وأوصل لبر الأمان من غير ما تكسر بيتي ولا تجرح بيتي ولا تهدم بيتي. فالمهم الرجل اختلف مع زوجته، دخل الصديق. الصديق بيكلم الزوجة ويهدي واستهدي واتسمعت منه وسمع منها، وبعد شوية كل شوية تكلمه، ده هو عمل كذا، هو يكلمها يقول لها اصبري، ويكلمه يقول له بس بالراحة ومش عارف ايه. وبدأت تتكلم معاه دلوقتي علشان الخلافات، النهاردة عشان المشاكل، بعد بكرة عشان الأولاد، بعد كده هدي نفسك، ازاي أحوالك، مش عارف ايه، طيب بقولك اطلعي بس كده اشربي عصير في أي حتة، أنا هبقى موجود في المكان الفلاني. وخان صاحبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شفت؟ مرجت أماناتهم. بقى صاحبك جايبك علشان تحل الخلاف، تخونه في عرضه. لازم تسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يثبتك. ناس كتير بتغير. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما. كيف أنت أو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قال كيف ذاك يا رسول الله؟ قال إذا مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا. شوف شبك بين أصابعه. يعني ايه وكانوا هكذا؟ يعني الناس دخلت في بعضها، يقول لك دخل فيا شمال، يعني الناس اشتبكت مع بعضها، يعني بقوا أعداء مع بعض، يعني بقوا أسود على بعض، يعني قلبهم مش على قلب بعض. اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفهم وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا أمة الإسلام انتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ والذين معه، اللي معاه يرفع ايده، انا رفعت ايدي، يبقى لازم يكون شعارك مع اخواتك المؤمنين اقرباء او غرباء رحماء بينهم، ومن لا يرحم لا يرحم، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. قال اذا مرجت عهودهم واماناتهم وكانوا هكذا. قال فماذا أصنع يا رسول الله لو وصلت إلى زمن الحثالة ده؟ ماذا أصنع؟ قال له اتق الله عز وجل. عارف اتق الله عز وجل يعني إيه؟ يعني يصبر. لأن في واحد حيشوف الوضع كده يقول لك الدنيا كلها كده، وأنا اللي هصلح الكل وحدي، وأنا اللي هبقى طيب وتعيش طيب تموت، لازم تبقى حوت. تعيش طيب تموت، هياكلوك، لازم تبقى حوت عشان تعرف تعيش مع السمك الكبير ده، هو ما ياكلكش، ومن لم يتذئب أكلته الذئاب. لا ده مش مبدأ، اتق الله عز وجل. هم يغلطوا انت ما تغلطش، هم يسيئوا الاخلاق ويغيرهم انت قول اللهم ارزقني الاستقامه، اللهم اني اسالك خلقا مستقيما. ده هو كنز نبوي، اهو كنز نبوي ولازم تصرفه في الزمن اللي احنا فيه ده. اسالك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما. قال له اتق الله عز وجل وخذ ما تعرف، يعني الشويه اللي باقيه من الاخلاق امشي معاهم، يعني معاهم في الحلوه ودع ما تنكر، والحاجه الوحشه ابعد عنهم فيها. يبقى معاهم في الاشياء الجيده الطيبة الحسنة، وأما الأشياء القبيحة فأعرض عنهم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام عليكم يعني سلام المتاركة، يعني إحنا نبعد عنكم السعدية. يبقى نلتقي معكم على الحلوة، وأما الأمور السيئة ف فلا نلتقي معكم فيها. أدي اتقي الله عز وجل، يعني أثبت ولا تغير، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هم يغيروا أخلاقهم، أنت اتقي الله واثبت على الأخلاق. اتنين، هم عندهم بعض أخلاق حسن لسه فيهم خير، ساعدهم في الخير ده. طيب الأشياء الشريرة اللي عندهم الأخلاق السيئة، دع ما تنكر، ابعد عن الأخلاق السيئة بتاعتهم طالما ما انتش عارف تعالجهم. وعليك بخاصة نفسك، خد بالك من نفسك بين قوسين كده زي ما بنقول في مصر، لا السكينة تسرقك. لأن انت لو قعدت تبص الأخلاق السيئة كتير وتعايش الناس اللي أخلاقهم سيئة كتير، هيبقى فيه بهدلة. يعني تخيل، أنا بيحكي لي سواق مرة لقيته بيشتم، فقلت له عملت معاه حوار بيشتم بقى، ربنا يهدي السواقين، مش كلهم ليسوا سواء، يعني اللي بيشتمهم وليس يعني فيهم السائق المسلم الجيد وفيهم السائق الفاجر، فلكن شتايم بنسمعها في المواقف عجيبة. ده انت على سكك، حتى ده المفترض أيها السائق انت تبقى أقرب الناس إلى الله عز وجل. انت يوميا بتشوف عشرات الحوادث وانت نفسك بتعين الموت كل لحظة. ربنا يسلمك لولادك ويبقي لك عافيتك ويصحي لك جسدك. انت المفترض ايها السائق تكون اقرب الناس الى الله عز وجل. عشرات الحوادث قدام منك، ياما شفت جثث متقطعه وياما تعرضت الحوادث، المفترض بقى تصون تثبت على الخلق، لا قاعد يسب ويشتم برضه. بقول له ليه كده والمسلم ما يعملش وانت بتجري على سكك؟ قال له والله ما كنت كده يا عم الشيخ. قلت له ما ايه اللي حصل؟ قال لي والله من ساعه ما دخلت عالم السواقه ده وانا كل يوم اسمع الشتايم لحد الاول، كنت اقول له حاسب على ملفظك انت، اللي يشتم اقول له عيب كده، اللي يشتم، لحد ما لقيت نفسي اتعودت على الشتايم، ومش اتعودت على الشتايم وبس، ثم أصبحت أنا الآخر أشتم وأسب. البيئة الفاسدة. قل اللهم إني أسألك خلقا مستقيما. يبقى الخلق، وعليك اتق الله عز وجل وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، يعني اهتم بنفسك حتى لا تنحرف ولا تنجرف مع التيار الفاسد. ودع عنك عوام الناس، أنت نصحتهم فلم ينتصحوا، أنت قدمت لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم يأتمر ولم ينتهوا، عملت ما في وسعك، اتخذت الأسباب في هدايتهم، خلاص ما تشغلش نفسك بيهم بقى، أنت بلغت رسالة ربنا سبحانه وتعالى، وكل ما يتفتح باب للتبليغ بلغ، ولا تشغل نفسك بهم، بل أشغل نفسك بنفسك. اللهم إني أسألك خلقا مستقيما، يعني يا رب ما يكونش عندي ازدواجية في الأخلاق. يعني إيه الازدواجية في الأخلاق؟ يعني عندي وجهين في الأخلاق، وجهان في الأخلاق، ذو الوجهين. أقول لك الازدواجية في الأخلاق زي إيه؟ الزوج والزوجة. اللهم إني أسألك خلقا مستقيما مع زوجتي، وهي تقول اللهم إني أسألك خلقا مستقيما مع زوجي. تعال ناخد الزوج نبدأ به، الراجل بقى الرجالة الأول، مش ليدز فيرست، لا الرجالة الأول. فالمهم الراجل يدخل البيت مكشر، ألفاظه خشنة لدرجة أن أولاده بيتجنبوه ساعة ما يشوفوه، لدرجة أن سلمة بن دينار هذا العالم الرباني بيقول أن الواحد لما يدخل حين تراه زوجته تحزن، وحين يراه أولاده ينفرون منه ويكرهون رؤيته، وحين يراه قطه في البيت يختبئ منه تحت الفراش، حتى القطة خايفة منه، ما هو داخل مكشر. طب بره في الشغل، هو قاعد مع زميلاته في الشغل، قاعد يضحك ويوزع الابتسامات والكلمات المعسولة ويشغل الموبايل على الأغاني، وإن شاء الله بكرة سلام عليكم وألقاكم بكرة على خير، وشوف الكلام، كلمات حلوة وضحكة وابتسامة، والشاي ده على حسابي والسندوتش ده مني، ولما يروح البيت كلمات خشنة ومظهر خشن. دي ازدواجية في الأخلاق. قل اللهم إني أسألك خلقا مستقيما مع زوجتي حتى أستديم مودتها وأستجلب حبها وأستبقي عشرتها وأقوم البيت وأقيم البيت الذي ينبني على السكينة والمودة والرحمة. هي نفس القضية، رايحة الشغل بتبيض وجهها وتحمر وجهها ولابسة أحسن الثياب، واللي يقابلها تبتسم وزي حضرتك ومش عارف إيه، ولما يقابلها واحد جاي عميل ولا جاي مواطن ولا جاي زبون، أهلا بيك أهلا وسهلا، وتعرف تتصنع قوي وتضحك وترسم على قسمات وشها الابتهاجة بيه، وأنت شرفتنا، وتقعد تعرض له ولابسة والعطر ومش عارف الكلمة، أنتوا مش تايهين عن الموضوع ده. فإذا ذهبت إلى البيت لم يرى زوجها هذه المبالغة في التزين، ويرى في الشوارع مبالغات، فتيجي تقول لها ارضي، تقول انا بعمل اللي عليا، بس هي لو عملت نص اللي بتعمله بره كان البيت يتغير شأنه. ازدواجية في الأخلاق. قولي اللهم ايه، اللهم إني أسألك خلقا مستقيما مع زوجي، أكون لزوجي وحده، أتزين لزوجي وحده، كلمات المعسولة لزوجي وحده، لأن ربنا سبحانه وتعالى نهانا، نهى النساء عن الخضوع في القول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. أما تتكلموا مع الأغراب، مع الأجانب عنكم، مع غير المحارم، اتكلموا كلام سيف. كلام ما يحتملش اللوع ولا في تكسر. مع زوجك اتغندري، مع زوجك اتكسري في كلامك، مع زوجك اعملي ما يحلو لك من الكلمات، ده خلق مستقيم مع الزوج والله. طيب الازدواجية، الازدواجية في المعاملة، اللهم إني أسألك خلقا مستقيما في معاملتي. عارف المعاملة يعني إيه؟ تلاقي واحد طول ما هو قاعد معاك يضحك لك، يتكلم لك كلمة حلوة، تيجي بقى في معاملة بينك وبينه، في عقد شقة، في سلعة بتتاجر فيها، في أي مشروع بينك وبينه فلوس، اللي كان بيتكلم حلو من شوية وبيضحك لك ويقول لك حضرتك وسعادتك، أول ما تدخله في أي حاجة فيها بيع وشراء أو فيها علاقة تعاملية، إذا بكلماته تكون خشنة، وإذا بالمعاملة غليظة وفظة، وإذا بالتجهم والعبوس قد سيطر على وجهه، والانفعال والغضب، وما ينفعش كده، ومش على الله، مش ده اللي كان بيتكلم معايا لحضرتك وسعادتك وازيك وعامل ايه، وان شلتش الارض اشيلك فوق راسي والحكايه، وكنت تدينا خبر كنا نعمل، لما جت عند المعامله بقيت خشن ليه؟ دي ازدواجيه في المعامله. لازم تكون معاملتك رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى، اسمح يسمح لك. يبقى انت سواء هتتعامل معاه او مش هتتعامل معاه أخلاقك مستقيمة، أسألك خلقا مستقيما في المعاملة. أديك اتنين نموذج، نموذجين. النموذج الأول الأستاذ في الفصل، الأستاذ في الجامعة، في لجنة شافوي، ومعظم الجامعات فيها لجان شافوي. أسألك خلقا مستقيما، اللي هو العدل بين الطلبة، العدل. طيب تخيل بقى وصاك على واحد صاحبك، وصاك زميلك أستاذ في الجامعة زيك، أو واحد من بره، ها الواد رقم مش عارف إيه جاي لك النهاردة في اللجنة، ده يهمنا، ده ابني، ده ابني أختي. أول ما يدخل لك ثلاثة قاعدين في اللجنة قدام منك، سعادتك بتسأله اسمك إيه؟ الله، عمك فلان، خالك فلان، تعرف فلان، عامل إيه، إزيك، إزاي أحوالك؟ خلصت وابتسمت له وسألته عن اسمه وعن قرايبه وعن نسبه، الاثنين التانيين وقع هنا يا ابني، وقع هنا يا ابني. الله، إشمعنى ما سألتش دولة يعني؟ إشمعنى سألت ده؟ خلق معوج، خلق منحرف، ويقوم مدي لده 30 35 40 50، شوف الدرجه من كام، والباقيين اي حاجه. اسالك خلقا مستقيما في العدل بين الطلاب وتوزيع النظرات عليهم، زي ما ابتسم لده وحرك راسي احرك راسي لده، خلقا مستقيما. لو ما عملتش كده يبقى ظلمت الطلاب التانيين، لانك لما تبتسم لده ادخلت السرور على نفسه، هيهدى، هيعرف يجاوب، ولما بصيت لده كده او ما عبرتوش ولا سالته عن مين ابوه ومين عمه زي ما سالت التاني، هيهتم ويغتم ولن يستطيع الاجابه. المدير في الشركه ده النموذج التاني، اللي بيتوصى عليه بياخد التقدير ممتاز عشان يطلع للدرجه الثالثه والدرجه الثانيه والدرجه الاولى، وعلشان يروح المأموريات والسفريات وياخد الاجازات. طب واللي مش متوصى عليه بياخد الجيد جدا والجيد، رغم ان هو اللي يستحق الامتياز ويتاخر في الترقيه. اسالك خلقا مستقيما وانا اتعامل مع الموظفين عندي في الشركه او في المصلحه او في الهيئه او في اي مكان. الازدواجيه في الاخلاق الزوجيه، الازدواجيه في المعاملات، الازدواجيه بين المظهر والمخبر، المظهر الحسن والمخبر السيء. يعني ايه؟ من بره الله الله، ومن جوه يعلم الله. في المثل بتاعنا في مصر، تلاقي الولد ما شاء الله لابس لبس، منظف نفسه، فيش مشاكل، البس، بشرط ان هي الملابس تدل على الوقار، ومسرح شعره وحاطط العطر، تشوفه ما شاء الله. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم، وكلمات حلوه كده، ووات هادي ومترستق زي ما بنقول باللغه العاميه عندنا في مصر. طيب المخبر من جوه أنانية وشح وبغض وحسد وحقد، وحين يخلو بزملائه بعيد عن الناس، حين يخلو بهم سب ولعن، ويفتخر بالزنا، ويفتخر بمرافقة البنت الفلانية، وهي نفس القضية، تلبس مش عارف ايه ومن بره مزوقة نفسها، وحين تخلو بزميلها في الجامعة خلف مبنى أو في قطار أو على محطة، وتخون أبوها وأمها، وتسمح لنفسها أن تمشي مع شاب، ده ازدواجية في الأخلاق. ازاي بتحلي مظهرك من بره ثم انت في السر تعصي الله عز وجل، وتسب وتشتم وتغتاب وتحقد وتحسد. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. بعد هذا البيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسالك خلقا مستقيما، ناخذ مجموعه من التعاريف عن الخلق المستقيم. ايه بقى الخلق المستقيم ده؟ يقول لك الخلق الحسن أو الخلق المستقيم بذل المعروف، بذل الندى، الندى يعني المعروف، يعني اللي عندك جود بيه، الجود بالموجود، الجود بالموجود، عندك عيش من العيش، عندك لوبيا من اللوبيا، عندك لحم من اللحم، عندك يروهات من اليروهات، بذل الندى، بذل المعروف، وكف الأذى، امنع أذاك عن الناس، ما تأذيش حد، واحتمال الأذى، ولو حد أذاك احتمله، قل له الله يسامحك. يبقى أنت ما تبدأش بالإيذاء، ولو بدأك أحد بالإيذاء قل له سامحك الله. عامل زي واحد من الصالحين، واحد قال له لو قلت لي كلمة لقلت لك عشرا، هتقول لي كلمة هرد عليك بعشرة. قال له وأما أنت فلو قلت لي عشرا لم تسمع مني ولا كلمة واحدة. مش هقول أي حاجة. سبحان الله، احتمال الأذى ده الخلق المستقيم. واحد من الصالحين سبه رجل وأغلظ له القول، أنت وأنت وأنت وبك وفيك وعليكم. فقال الرجل الصالح انتهيت من كلامك؟ خلصت اللي انت بتقوله من الشتائم اللي بتقولها؟ قال له اللهم إن كان صادقا، إن كان في ما يقول فاغفر لي، لو كانت الشتائم اللي بيقولها علي فعلا فيا وأنا مش واخد بالي منها اللهم اغفر لي، أنا ما كنتش واخد بالي، شكرا يا عم انت عرفتني، وإن لم يكن في ما يقول بيفتري علي الشتائم فاغفر له يا رب العالمين. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان يمشي في المسجد فعثرت قدمه برجل يجلس في المسجد، فقال الرجل له أمجنون أنت؟ أأعمى؟ ومش واخد باله إنه أمير المؤمنين. وكان مع سيدنا عمر بن عبد العزيز شرطي من الشرطة، فهم الشرطي بالرجل، إزاي بتشتم أمير المؤمنين تقول له مجنون أنت؟ فقال له عمر بن عبد العزيز لا لست بمجنون ولا أعمى. قال له أنت أعمى؟ مش تفتح؟ أمجنون أنت؟ قال لا لست بأعمى ولا مجنون. قال الحرسي يا أمير المؤمنين يعني حطه في الحبس؟ قال له الرجل بيسألني أمجنون أنت؟ أعمى أنت؟ قلت له لا. خلصت المشكلة. يبقى الخلق المستقيم الخلق الحسن بذل المعروف، طلاقة الوجه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وشك افرده مع الناس كده، بذل الندى، بذل المعروف، طلاقة الوجه، كف الأذى، احتمال الأذى. وأفضل شيء في الخلق المستقيم والحسن، ده أفضل شيء، يا رب ارزقنا هذا الأفضل وهذا الأحسن، أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. هم يقطعون وأنت تصل، هم يمنعون وأنت تعطي، هم يسيئون وأنت تحسن، هم يجهلون عليك وأنت حليم معهم. ده أعلى درجات الاستقامة. أسألك خلقا مستقيما. عندي كلمة رائقة لطاووس بن كيسان تلميذ سيدنا عبد الله بن عباس. طاووس هذا من المفسرين من فقهاء الأمة، بيقول كلمة جميلة قوي يا ريت نركز فيها. بيقول إيه سيدنا طاووس بن كيسان؟ إن هذه الأخلاق منائح، منائح من منحة، يعني مفرد منحة أو منيحة. إن هذه الأخلاق منائح، من الذي يمنح هذه المنائح؟ الله عز وجل. إن هذه الأخلاق الحسنة يعني منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله بعبد خيرا منحه منها خلقا صالحا، فإذا أراد الله بعبد خيرا منحه منها خلقا صالحا، والخلق الصالح الحسن عون على الدين. وإن ذكرنا الخلق المستقيم والخلق الحسن فلسنا ننسى أبدا ما حيينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وهو الذي أعلن رسالته في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأما بشأن فضائل الأخلاق الحسنة والاستقامة على الأخلاق فإنك تكون أكمل المؤمنين وأحسن المؤمنين ومن خيار المؤمنين ودرجة الصائم القائم لمن كان خلقه حسنا، ويضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم بيتا في الجنة. استمع معي إلى هذه الأحاديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفاحش يعني لطبيعته أنه هو وحش، طبيعته أنه هو بذيء، والمتفحش اللي هو بيتكلف في التفحش، يعني هو يقدر يرد بكلمة يقوم يطلع ثلاث كلمات. بيتفحش يعني ايه؟ يعني يبالغ في الفحش، يبالغ في الإساءة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من خياركم عند الله عز وجل أفضلكم، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، وفي رواية إن من أحبكم إلى الله عز وجل أحسنكم أخلاقا. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نفس هذا الحديث، هذا الحديث نفسه، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن صخابا بالأسواق يعني يرفع صوته ويلغو ويغلط مع الناس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح، يعني يقابل الإساءة بالإحسان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، يثقل الميزان، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء، يعني يكره، يعني الذي يسيء خلقه قولا أو فعلا أو حالا أو سلوكا يظل يومه وليله في بغض الله عز وجل وسخط الله عز وجل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، أكثر عمل يؤهل الناس للجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق. فأما تقوى الله فإنها تصلح ما بينك وبين الله، وأما حسن الخلق فإنه يصلح ما بينك وبين الناس. فإذا أحسنت ما بينك وبين الله بالتقوى، وأحسنت ما بينك وبين الناس بحسن الخلق، وجبت لك الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وحسن الخلق يضمن لك الكمال، خاصة الخلق مع الزوجة أن تحتملها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، لأن المرأة فيها طبائع، فيها طبع نقصان، والرجل عنده أيضا طبائع، كما أن المرأة عندها نقصان الرجل عنده نقصان، فإذا وجدت فيها نقصا فلا تضغطها ولا تظلمها، تكيف مع هذا الوضع. تماما لو واحد مثلا عنده إيده تعبانة بيقعد بقى قاعد في البيت وليدي تعبانة وما بيمشيش، ولا بيتكيف مع إيده، بيكيف أعضاءه، بيكيف نفسه مع إيده، يوم طالع معلق إيده بيشتغل باليد التانية، هو عارف إن في إيد ما بتشتغلش، مش هيقعد في البيت، هيطلع يشتغل باليد التانية، أو يشتغل أي شغلانة ملهاش علاقة بالإيد، باللسان مثلا، أيا ما كان. هو بالظبط كده لما واحد يكون زوجته فيها عندها مشكلة أو فيها نقص، ما تقولش بقى هد البيت عشان النقص ده، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. شوف ما قالش لا يفرك، لا يفرك يعني لا يبغض، لا يكره، يعني لا يبغض لا يبغض لا يفرك لا يكره زوج زوجته، ما قالش زوج زوجته، قال مؤمن المؤمنة. عايز يقول لك أيها الزوج أنت تتعامل مع زوجتك بالإيمان، أيتها الزوجة أنت تتعاملين مع زوجك بالإيمان، لكن لو تعاملنا بمقتضى البشرية بمقتضى الأجساد بمقتضى الذكورة والأنوثة هنظلم بعضنا، وكل واحد عايز التاني كامل مكمل. إنما الإيمان يقول لك كلنا فينا مزايا وفينا عيوب، عندنا نقص وعندنا كمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا، حاجة مش عجباك دور على حاجة تانية عجبك عشان تصبرك، رضي منها خلقا آخر، وخياركم خياركم لنسائهم. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. إزاي يعني؟ أصل حسن الخلق عايز مجاهدة، ما هو أنا إزاي أوصل للخلق الحسن؟ مجاهدة النفس، رياضة النفس، زي ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، يعني كل يوم تتدرج مع الأخلاق وتعود نفسك عليها. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، النهاردة الخلق ده صعب بعد كده هيبقى سهل، ربنا هيهديك لأن الخلق يكون سهل ميسور. أيضا أوصل للأخلاق الحسن إزاي؟ بالمحاسبة، أقول أنا بعد كده لو غضبت، ما هو أنت بتلاقي نفسك بتغضب بتعمل حركات وتقول أقوال مش كويسة وترجع تندم، فأنت بتحاسب نفسك تقول لها يا نفسي إن غضبت بعد كده هتدفع 10 جنيه عند كل مرة، تقوم تغضب تقوم دافع 10 جنيه، تيجي تغضب تاني تفتكر ال 10 جنيه تمسك نفسك، تقوم تقول آه ده أنت، تقوم تغضب تدفع 10 جنيه، ده 10 جنيه سهلة هدفع 20 جنيه هصوم يوم. فأنت تحاسب نفسك وتأدبها على أي خلق ذميم، بعد كده هتلاقي نفسك اتحولت للأخلاق الحسنة بإذن الله تبارك وتعالى. برضو نفس القضية، الجليس الصالح ده يعودك على الخلق الحسن، اختار 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 الناس الصالحين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، دين يعني ايه؟ طريقة وخلق وهدي. كل واحد فينا على خلق صاحبه. الطيور على أشكالها تقع. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. عايز تسأل عن واحد اسأل صحابه مين، هو زي صحابه. عايز تسأل عن واحد اعرف بيقعد مع مين، بيقعد مع الكويسين يبقى كويس، بيقعد مع الوحشين يبقى وحش، ده غالبا. ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرضى حليما حين آخاه. يعني تقعد مع صاحب الأخلاق الرديئة يعديك. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يديك دهنة دعاية، خد شامة كده خد دهنة، وإما أنت تبتاع منه تشتري، عجبتك الدهنة اديني إزازة، وإما أن تشتم منه رائحة طيبة. يعني لا هو اداك دهنه ولا انت اشتريت منه وهو معدي شميت ريحه حلوه، كله منافع، اهو كده صاحب الاخلاق الحسنه. واما الجليس السوء، واما الجليس السوء فكنافخ الكير، نار الحداد قاعد ينفخ نار، فاما ان تشتم منه ريحا خبيثه واما ان يحرق ثيابك. كثير من الاباء وكثيرات من الامهات يشتكون ويشتكين ان اولادهم يخرجون إلى الشوارع ثم يعودون بألفاظ نابية وكلمات فاضحة وحركات غير لائقة، هل يحبسونهم في البيوت؟ أقول إذن لا يخرجون إلى الشوارع، عليك أن تخرج أنت معهم إلى المنتديات أو إلى الأماكن المحترمة ويكونون تحت عينك. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بيقول أنا مصبرني على الدنيا ثلاث حاجات، لولا كده كنت سألت الله إن هو يميتني. بعد الاتصال نقول الثلاث حاجات دولة. أم أسماء من الفيوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله وياك دكتور شهاب، وجعل الله مسواك في الجنة. وأقول إن الله تبارك وتعالى يقول بداية وقولوا للناس حسنا، ويقول الله تبارك وتعالى في حق المجتزمين حسن الخلق، يقول الله تبارك وتعالى عنهم وبالوالدين إحسانا، يقول الله تبارك وتعالى في حق الأخلاق الحميدة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول الحسن البصري رحمه الله حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. وقال عبد الله بن المبارك حسن الخلق في ثلاث خصال: اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على العيال. وقال آخر حسن الخلق أن يكون من الناس قريبا وفيما بينهم غريبا. وحقيقة ما تركت لي حديثا أقوله فقد جمعت لك الكثير من الحديث. وإني أقول خرج زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه فسبه رجل من السفهاء، فهنا أسرع غلمانه ليضربوه فقال دعوه، ثم أمر له بألف درهم فقال ما جزاء من عصى الله فينا إلا أن نطيع الله فيه. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فتح الله لك وبارك الله لك على هذه المشاركة الحسنة. حسن من الجيزة،
السلام عليكم.
أم حسن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا يعني وقع في مأزق ومصيبة.
فرج الله همك خيرا.
اللهم أمين. بس المصيبة دي يعني بنتي في سنة أولى إعدادي.
طب يعني لو هي مشكلة لو هي مشكلة خاصة ممكن حضرتك؟
لا دي مشكلة. المصيبة إن في زميلة ليها تاني بنت مسيحية بتشغل مخهم بحاجات وعادات مسيحية.
نعم، اتصل علي على الهاتف إن شاء الله أجيبك بإذن الله. الأخ مصطفى من الجيزة، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك،
ربنا يجعلكم ميزان حسناتك.
الله يكرمك.
والله اذكر بس الاخوه المشاهدين ان بكره 13 و14 و15 وجزاك الله كل خير وربنا يجعلكم ميزان حسناتك.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعلينا وإياك على طاعته. طيب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال ايه؟ ها اخ محمد من السعوديه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ممكن اكلم الدكتور شهاب لو سمحت؟
معاك، اتفضل اسمعك. أسمعك. نعم تفضل. انقطع الاتصال. نكمل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لي مصبرنا على الدنيا ثلاث حاجات، لولا كده كنت سألت الله عز وجل أن يقبضني. من ضمن التلاتة يقول ومجالسة أقوام ينتقون طيب الكلام كما ينتقى طيب الثمر. ناس بتقعد مع ناس يحسبوا على ألفاظهم، أقعد مع ناس يتكلموا بالكلمة الحسنة وينظرون في الكلمات، إذا كان هناك كلمة أحسن يقولونها، كلمة أطيب وأفضل يقولونها. إذن عليك أن تختار الصديق الحسن الذي يساعدك على الخلق. ثم الأخ محمد من بني سويف، تفضل.
ازيك يا دكتور شهاب؟
أهلا وسهلا بحضرتك.
لو سمحت يا دكتور، انا في سؤال كده تعجبني، فالسؤال ده انا محتار فيه لي اكتر من سنه. الحوار ده
سل ان كان سؤالا عاما فسل.
ماشي. ودلوقتي يا دكتور فيه زي حاجه جان ساكن عندي في البيت بيسرق الفلوس.
ايه ايه
جان؟ فمش عارف اطلع الجان ده.
ومن انبأك ان عندك جانا في البيت؟
يعني الفلوس بتروح محفظ او بتروح من البيت،
ما يمكن يكون
حد غير الفلوس هي اللي بتروح.
يمكن يكون حد من الشيخ كشك الله يرحمه زمان كان بيقول، واحد قاله انا مش بشكك في زوجتك ان كنت متزوج ربنا يبارك لك فيها، فواحد قاله قال له عم الشيخ الفلوس بحطها بتروح مني، فقال له يا ابني ده زمان حد بياخدها كده ولا كده، قال له لا ده انا زوجتي قالت لي في جن اسمه الجن الخطاف بيسرق الفلوس. فبيقول يبقى انت عامل نفسك نايم كده، فلقى زوجته اللي بتاخد الفلوس. فربنا انا مش بقول لك زوجتك بتاخد، حاشا لله، اقصد ما تقولش ان الجن بياخد الفلوس والكلام ده. ما سمعت من قبل ولم اسمع ولن اسمع ان جانا ياخذ المال من مكانه، ولكن انا ادلك على علاج من غير سنة تحتار فيها ولا حاجة. أي فلوس تحطها سمي، قول بسم الله، وانت بتحط الفلوس قول بسم الله، وبتصل عليا وحتقول لي ما فيش أي حاجة بتحصل إن شاء الله تعالى. الأخ هشام، السلام عليكم.
ألو.
الأخ هشام بني سويف، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لو سمحت أنا بسألك بس، أنا طبعا الحمد لله مرتاح وكده، فأنا مسافر في الأردن.
مسافر الاردن.
والدي عاوزين يحلق اللحيه وبتاع عشان انا نازل ما يضرنيش في الطريق وبتاع، وزعلان مني، فانا رافض، بقول له ان شاء الله مش حلاقه وكده، وهشوف اسال فيها فضيله الشيخ.
والله ان تعزم وتوكل على الله وسير في طريقك واسترضي والديك لحد ما تعاين الخطر، اذا تحملت الخطر فالحمد لله، وان لم تتحمله فالضرورات تبيح المحظورات. نعم. يبقى احنا ازاي بنصل للخلق الحسن الذي وصلنا الى درجة الصائم القائم؟ قلنا بالمجاهدة، بالمحاسبة، بمخالطة الاصدقاء الصالحين. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل جليس الصالح، يعني بالدعاء. ودي احنا سألنا الله عز وجل بدعاء الكنز النبوي: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما. وهناك دعاء آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. كما أحسنت خلقي صورنا فأحسن تصويرنا، فحسن خلقي يعني كما أصبح شكلي بإذنك يا رب مستويا في أحسن تقويم في أحسن صورة، اللهم كما حسنت مني الظاهر فحسن مني الباطن. والباطن يعني الأخلاق الحسنة التي شرحنا أحوالها. وهناك حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. منكرات الأخلاق اللي هي سفاسفها وسيئها، والأعمال المعاصي، والأهواء أن يميل الإنسان مع الهوى نحو المعصية، والأدواء يعني الأمراض، أعوذ بك من الأمراض السيئة. وهناك دعاء نستفتح به قيام الليل فيما يرويه الإمام مسلم عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، والدعاء طويل فيه فقرة تخص الأخلاق، تسأل الله عز وجل أن يهديك لأحسن الأخلاق في افتتاح قيام الليل، يعني الله أكبر وانت جاي تصلي قيام الليل، الله أكبر قبل ما تقرأ الفاتحة تقول الدعاء اللي جاي ده أحيانا يعني. وفي أدعية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل يستفتح صلاته بقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. إذن الذي يريد أن يصل بحسن الخلق إلى درجة الصائم القائم عليه أن يتدرب بهذه الوسائل وغيرها. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن استقام خلقه وحسن بيتا في أعلى الجنة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقد وصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، الاثنين أبو ذر ومعاذ بن جبل، وحديث حسن عند الإمام أحمد وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. عملت سيئة الحاها بحسنة تمحوها، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. وخلق الحسن يدل على كل طاعة، يعني لو حسنت أخلاقك اتجهت نحو الطاعات، ولو ساءت الأخلاق ابتعد الإنسان عن الطاعة. كيف ذلك؟ يعني أنا لما ابتسم لأخويا المسلم واتكلم معاه كلمة طيبة وأرحمه وأسامحه وأعدل معاه وأكرمه، لما أعمل الأخلاق الحسنة كلها أروح ناحية الطاعة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حين تحسن أخلاقك يؤهلك الله للقيام بالطاعات، تلاقي نفسك عايز تقرأ قرآن، تلاقي نفسك عايز تصل الرحم، تلاقي نفسك عايز تصلي قيام ليل، تلاقي نفسك بتحافظ على الفرائض. ومن ساء خلقه مع الناس يحرم من الطاعات والعياذ بالله. هو ده مفاد حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي سأله عنه النواس بن سمعان، الصحابي الجليل النواس بن سمعان يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، يعني الخير عن الخير كله ما يجمعه وعن الشر كله ما يجمعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، يعني حسن الخلق مفتاح لكل طاعة، حسن الخلق يؤهلك لأعمال البر كلها. زي ما قال بالضبط ابن سيرين، محمد ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه، هذا من كبار التابعين الزاهدين، الحسن الخلق عون على الدين، حسن الخلق عون على الدين. هو ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. البر حسن الخلق، والإثم ما حكى في صدرك وكريت أن يطلع عليه الناس، يعني اللي انت مرتاب فيه وما انتش راضي عن نفسك فيه، وتيجي تعمله تبص وراك ويمينك وتبص قدامك وتخايف أحسن الناس يشوفوك، يبقى ده إثم على طول، لأنه لو كان خيرا لفعلته على الملأ. حديك لفتة جميلة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تدل على استقامة الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. لفتة جميلة، ساعات واحد يديك سندوتش يقول لك اتفضل السندوتش ده كله مني، واحد زميلك، واحد صاحبك، واحد في سيارة بتاع، فضل كل السندوتش ده، فتقول له لا والله مش عاوز، فيقوم هو ياخد في نفسه ومرضاش ياكل الأكل مني ليه؟ بيحصل وما بيحصلش؟ بيحصل وانت ولا على بالك. طب ده انت الطيب خاطره. ده حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما واحد يقدم لك حاجة وانت مالكش رغبة فيها أو في سبب يمنعك من أخدها، اعتذر له اعتذار لطيف وبين له انت ليه ما خدتش. قل له انا والله فطرت في البيت، انا والله صايم النهارده، انا ماليش نفس، اصلا انا ما باكلش السندوتشات دي، انا هي سندوتشات فول، انا ما باكلش الفول مثلا، يعني اي سبب من الاسباب المعقوله المقبوله من غير ما تكذب فيها. خلاص اعتذر له، لانك لو سبته هيتغير منك، ما رضاش ياخد مني ليه؟ هو محتقرني، هو الاكل ده يعني اقل من المقام، هو ليه تخليه يعيش مع الشيطان ومع الاوهام؟ حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وهو في رحلة الحج قابله واحد اسمه الصعب بن جثامة، ده صحابي قابل النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الحج، هو محرم كان في الطريق إلى الحج. يقول الصعب بن جثامة: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي. الحمار الوحشي اللي هو المخطط ده يحل أكله، إنما الحمار اللي هو في الأرياف ده لا يحل أكله، الحمار اللي بيننا ده اللي معروف ده لا يحل أكله، حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر، فهو حرام إلى أن تقوم الساعة. وهذا الحديث متواتر، اللي هو تحريم لحوم الحمر الإنسية اللي هي عايشة في وسط ناس اللي بيعلقوها العربيات دي، يعني الكرو، إنما الحمار الوحشي ده يصح أكله. فالصعب بن جثامة بيقول: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده على، قال لا مش عايزه، مرضاش يقبل، مش من عادة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فلما رأى ما في وجهي قال لي، شافني اتغيرت وما خدش مني ليه، هو انا عملت ايه؟ قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، لأن الحرم اللي هو في متلبس بالإحرام يحرم عليه صيد البر، ما ياخدش من الصيد ده، يبقى بين له السبب. يبقى من حسن الخلق أن تبين للناس كلاما مقبولا حين تتعامل معهم بما يثير شيئا في نفوسهم. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وإخواننا المسلمين، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رسول الله.
تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ضمئات بنا الأرض.